يقول السائل: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟
الغسل يجزئ عن الوضوء إذا كان هذا الغسل غسل جنابة أو غسل عن حدث أكبر، كغسل المرأة عن الحيض أو عن النفاس، وغسل الرجل مثلا عن الجماع أو عن الإنزال ونحوه، فإنه يجزئ. أما إذا كان الغسل للتبرد أو للنظافة فلا يجزئ عن الوضوء الواجب. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الغسل المستحب هل يجزي عن الوضوء أو لا، فغسل مجزئ عن الوضوء وهو الغسل عن حدث أكبر، وغسل غير مجزئ عن الوضوء وهو الغسل للتبرد والنظافة، وغسل محل خلاف بين العلماء هل يجزئ أو لا يجزئ، وهو الغسل المستحب كغسل يوم الجمعة على قول الجمهور.
يقول السائل: بما أنه قد ورد فضل صلاة الفجر أصلي قبل صلاة الفجر، فإني أصلي قبل صلاة الفجر ركعتين ثم ركعتين، أي أربع ركعات، لكن أحد المصلين بجواري مسكني وقال لي: لا تصلي قبل الفجر إلا ركعتين فقط.
نعم، الصلاة بعد طلوع الفجر منهي عنها إلا ما ورد، فيدخل وقت النهي في الفجر بطلوع الفجر، فينهى عن الصلاة إلا عن الفريضة وسنة الفجر، راتبة الفجر أو تحية المسجد ذوات الأسباب. فمثلا دخلت المسجد بعد أذان الفجر وصليت ركعتين تنوي بهما تحية المسجد وراتبة الفجر، ما يجوز لك بعدهما أن تصلي ركعتين أخريين، تكتفي بالركعتين اللتين صليتهما راتبة وتحية المسجد. إذا صليت راتبة الفجر في بيتك بعد الأذان ثم جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة فتصلي ركعتين تحية المسجد، تلك راتبة الفجر التي صليت في البيت خشية أن تفوت عليك مثلا، دخلت ولم تقم الصلاة نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. فذوات الأسباب تفعل، ما عدا ذوات الأسباب لا تفعل، لأنك إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد وراتبة الفجر ننهاك عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح فتصلي ما شئت. ذوات الأسباب تفعل، غير ذوات الأسباب لا تفعل. ووقت النهي في الفجر يدخل بطلوع الفجر، ووقت النهي بالعصر يدخل بأداء صلاة العصر، يعني إذا أذن العصر تصلي ما شئت، فإذا صليت الفريضة دخل وقت النهي في حقك حينئذ فتتوقف عن الصلاة. صلاة الفجر يدخل وقت النهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا تفعل إلا ذوات الأسباب والراتبة.
يقول السائل: أريد مساعدة ابني بإعطائه مبلغا يجزئه قسط أول لشقة تمليك ليتزوج فيها، هل يجوز لي ذلك؟
يجب التسوية بين الأولاد إلا فيما يتعلق بالنفقة، فكل على حسبه، والمهر من باب النفقة، وما عداه فلا يجوز. ما يجوز أن تعطي الولد قطعة أرض سجلها باسمه، والبنات ما تعطيهن، ولا تعطي الكبير وتحرم الصغير، ولا تعطي الصغير لصغره وتحرم الكبير، بل يجب التسوية. موضوع النفقة كل بحسبه، هذا يحتاج إلى نفقة في الشهر 1000 ريال، وهذا يكفي 50 ريال في الشهر، فبحسب النفقة لا يلزم التسوية. هذا محتاج إلى تزويج ب20,000 30,000 أكثر أقل تزوجه، ولا يلزم أن تعطي الصغير مثله وهذا المبلغ أو تعطيه لأمه تحفظه له، لا، لأن هذا من باب النفقة. لكن إذا أعطيت الكبير مبلغ 20,000 أو أقل أو أكثر ليشتري بها أرض أو بيت أو نحو ذلك، يلزم أن تعطي الصغيرة مثله، وكذلك تعطي البنات مثله. فالأشياء التي تبقى وتتمول يجب التسوية. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يلزم أن يعطي البنت مثل الابن أم يعطي البنت على النصف من الابن؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول في حال الحياة يسوى بينهم، وبعض العلماء رحمهم الله يقول في حال الحياة يعطون مثل حال الوفاة، مثل حال الميراث، قسمة الله جل وعلا أعدل، فهو جل وعلا ما وكل الميراث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولى بيانه بذاته جل وعلا في كتابه العزيز. فقالوا إذا أعطيت الولد 50 تعطي البنت 25 وهكذا.
يقول السائل، هل يجوز تأخير العقيقة عندما أذهب إلى بلدي بعد شهور أو أوكل عني؟
العقيقة سنة مؤكدة لمن قدر عليها، ويحسن أن تذبح في اليوم السابع، فإن قدمت أو أخرت فلا بأس بهذا. قدمتها قبل السابع لا بأس، أو أخرتها أشهر بعد الولادة فلا بأس، وإنما انظر إلى الأيسر والأسهل عليك. يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بدعيا فهل تحتسب طلقة عليه؟ نعم، على رأي الجمهور أنها تحتسب عليه طلقة، وفي المسألة خلاف بين العلماء رحمهم الله.
يقول السائل، ما حكم لبس الحذاء أثناء داخل الحرم؟
إذا تفقدتها وكانت نظيفة فلا بأس عليك بهذا، لكن خشية أن يقتدي بك غيرك فيدخل بها وهي غير نظيفة، وإلا إذا تفقد المرء حذاءه فله أن يصلي بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه، والصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه بنعالهم، لكن ينبغي أن تتفقد لا يكون فيها وسخ أو نجاسة.
يقول السائل: ما حكم إسبال اليدين أثناء الصلاة؟
السنة وضع اليد اليمنى على كف اليد اليسرى ووضعهما على الصدر أو تحت الصدر، وإن أسبلهما فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويقول: بحثت عن حذائي فلم أجده ووجدت غيره فأخذته. أقول: لا يجوز لك ذلك، إذا فقدت حذاءك فاطلب الخلف من الله جل وعلا، ولا يجوز لك أن تجني على غيرك فتأخذ حذاءه. هل هناك فضل في الدخول من باب معين في الحرم؟ الجواب: لا، أبواب الحرم كلها سواء، تدخل من أي باب شئت. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: إذا أراد الدخول إلى الحرم يدخل من باب السلام. قالوا هذا رحمة الله عليهم من أجل أن يكون أيسر له للطواف، لأن باب السلام مثلا مقابل للحجر الأسود، فيدخل ويستمر حتى يحاذي الحجر الأسود ويبدأ الطواف، وإلا فلم يرد هناك، فلم يرد الدخول من باب معين، وإنما كان المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه أبواب، وإنما كان مفتوح كله، لم يكن فيه أبواب، فلا يحدد باب معين يستحب الدخول من، كما يتوهم بعض الناس أنه إذا جاء معتمرا يستحب أن يدخل من باب العمرة، وإذا طاف وخرج مودعا يخرج من باب الوداع ونحو ذلك. كل هذا لا أصل له، أدخل من أي باب شئت، أدخل مع الباب المتيسر لك.
يقول السائل: ما حكم الوقوف أمام مقام إبراهيم؟
الوارد هو الالتزام، الالتزام يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه وخده بالكعبة، وليس في كل الكعبة، وإنما من الحجر الأسود إلى الباب، أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا مكان الالتزام، وأما ما عدا هذا فلا. والوقوف ما ورد، وإنما الوارد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم الالتزام، وهو الإلصاق بجدار الكعبة، وليكن هذا عند القدوم أو عند السفر، ما رأوا أنه يشرع دائما، وإنما يشرع عند القدوم وعند السفر، فإذا قدم لأول مرة فيلتزم إن تيسر له ذلك، وإذا أراد الخروج من مكة كذلك إذا تيسر له، وهذا استحبابا لا وجوبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.